بقالنا فترة ما التقيناش، هننتظر شوية كده يعني ثواني كده لغاية ما الناس تجتمع إن شاء الله. يعني حد موجود ولا لسه؟ يبدو إن مفيش حد لسه. طيب لو حد موجود كده نبدأ التفاعل. هو ان شاء الله النهارده مش هنطول، يعني احنا بقالنا كتير، بس انا حسيت ان انا بقالي يمكن شهرين ثلاثه كده لبعض الانشغالات ما قدرتش ان انا اعمل بث مباشر، فقلت النهارده كان نبدا حاجه كده بسيطه كده نعاود بيها اللقاءات القرانيه. بقالنا يعني يمكن من بعد رمضان عملنا مره او مرتين بث مباشر في المعاني القرانيه اللي اتعودنا ان احنا نتكلم فيها، لكن بقالنا فتره بسبب انشغالي انا وبسبب تقصيري، فاحاول بقى ان ايه يعني لو الواحد قاعد ينتظر لغايه ما الانشغال يزول، فهو الانشغال لن يزول اصلا، يعني طول ما الانسان عايش لقد خلقنا الانسان في كبد. لكن خلينا نبدا كده ان شاء الله، نحاول نعاود مره في مره كده باذن الله. اللقاء النهارده او البث بتاع النهارده هيبقى عن خاصيه من خصائص القران اعتقد ان احنا محتاجينها جدا في الفترة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. قبل ما نتكلم عنها عن الخاصية دي، هنقول الأول احنا يعني محتاجينها ليه. بالنسبة للصوت واضح، يعني يا ريت لو في أي مشكلة في الصوت، لأن أنا بقالي كتير ما بثتش مباشر فمش عارف الأوضاع إيه بالنسبة للصوت، فلو في أي ملحوظة على الصوت يا ريت حد بس يكتبها لنا في الكومنتات. صوت بعيد. طيب ممكن مثلا أنا أقرب كده يعني المايك. طيب الصوت كده اتظبط. هنتكلم ولو في كده اتظبط برضو حد يقول لنا، لو في مشكلة في الصوت برضو يعني يا ريت حد ينبهنا. الخاصية اللي عايز اتكلم عنها النهاردة في القرآن محتاجين لها بسبب مشكلة حقيقية. طبعا هي دايما احنا محتاجين كل خصائص القرآن تكون موجودة، بس في حاجات بتبرز في أزمنة أكثر من أزمنة أخرى. النهاردة في حالة كبيرة جدا من الإحباط في الأشخاص، سواء الأشخاص المعاصرين أو اللي احنا عايشين معاهم، أو وما أبرئ نفسي، طبعا كلنا ذو خطأ. وفي بعض الأشخاص من التاريخ، المشكلة دي مش جديدة الحقيقة، دايما بيبقى في حالة من حالات التعلق بالأشخاص، يعني في حد يتعلق بشخص معين بشكل كبير جدا، يستشعر من خلال تعلقه ده ان هو الشخص ده هو الحياة بأكملها، هو النموذج الفاضل الذي لا يأتيه الباطل. وبالتالي لما يحدث صدمة أو مفاجأة أو خلل بشري، طبيعي جدا ان الناس يكون عندها صواب وخطأ وزلل وضعف، كل الناس بتغلط وكل الناس بتخطئ، طبعا نوعيات الخطأ دي بتختلف، لكن اللي بيبقى معلق نفسه قوي بشخص معين خصوصا الأشخاص غير المعصومين، ويبقى مستشعر ان هم دول غاية المنى في الاقتداء وان ده أقصى حاجة ممكن البشر يوصلوا لها، وبالتالي لما بيلاقي منهم مشكلة أو بيلاقي منهم خلل أو بيلاقي منهم نقص أو تقصير معين بيحدث الإحباط وبيحدث الشبهة. من فترة جالي حد بحترمه جدا وكان منزعج جدا جدا من ما أثير مؤخرا حول صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كنموذج يعني للي أنا عايز أقوله. طبعا عارفين يعني ما يقال ذات ما يزعمه يعني ايه يوسف زيدان وغيره، مش مجالي ان انا اتحدث في التاريخ ومش تخصصي ومش هقدر ان انا اكون فيه وافي بشكل كافي، لكن بالطبع صلاح الدين الايوبي رجل من ابطال المسلمين، له ما له واللي جاي بقى ايه وعليه ما عليه. التصور الخاطئ اللي حاصل بسبب اللي أدى لانزعاج الشخص المحترم اللي جالي ده بشكل كبير جدا، مش عشان اللي بيقوله يوسف زيدان صحيح أو خاطئ، وأنا يعني أظن إن أغلبه غير صحيح بمعرفتي بهذا الشخص، يعني الأمور يعني واضحة، لكن هي المشكلة اللي لفتت نظري إيه؟ إن هو طب افترض كان في جزء من هذا حق، او افترض ان مثلا صلاح الدين فعلا وقع في بعض الاخطاء. هو صلاح الدين يا جماعه شخص معصوم مثلا؟ او مثلا نحن مكلفون في ديننا ان نتبع صلاح الدين الايوبي وما ينفعش نتبع حد مثلا لو اخطا يبقى خلاص الدين ده وحش، او التاريخ الاسلامي كله حاله من حالات التردي زي ما بعض الناس بيحاول ان هو يغرس الموضوع؟ اصل المشكله دي جه في رايي جزء كبير منه احنا المسؤولين عنه كدعاء او كناس مهتمين بالتاريخ الاسلامي او مهتمين بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، انه بيخلي حاله من حالات التعامل مع الرموز التاريخيه في الحضاره الاسلاميه والتاريخ الاسلامي بشكل ملحمي مبالغ فيه جدا، مثالي زياده عن اللزوم، وبيخلي الناس تتعلق بهذه الصوره بشكل او باخر لدرجه انه مش قادر يتصور انه يكون في مرحله من المراحل او شخص من الاشخاص ارتكب اخطاء او ارتكب زلات او حصل منه اخطاء معينه باي ظرف كان، حتى لو كان هو اللي يتحمل مسؤوليتها بالكامل، هو مش قادر يوصل لده لان طريقه الوعظ الملحمي، خلينا نسميها طريقه الوعظ الملحمي، ادت الى ان استشعار ان التاريخ الاسلامي ده حقبه بالكامل ال 1400 وشويه سنه دي كلها كانت حقبه معصومه وما ينفعش الرموز التاريخيه بتاعتها يعتريها الباطل. ودي طبيعه حاجه الانسان الى وجود رموز، يعني طبيعه الانسان ان هو يريد نماذج يحتذي بها. كان خطا، مش خطأ كامل طبعا، هو فيه نية طيبة وفيه حالة من حالات الرغبة في الاقتداء، لكن كان من ضمن أخطاء الوعاظ أو كثير من الوعاظ، ولا أبرئ نفسي، إن احنا خلينا الحالة دي تكون هي دي النماذج التي ينبغي للإنسان المسلم أن يقتدي بها اقتداء مطلقا، وألا يظن أبدا أنه بمنأى عن شيء من تصرفاتها. ما فيش حاجة، لا ما بيغلطوش، دول أبطال المسلمين. وبالتالي أدى ده التعلق ده إن لما يجي بقى زمن فيه انفتاح معلوماتي وانفتاح إعلامي وما إلى ذلك، إن يبدأ لما يسمع مثلا حاجة تشكك في شيء من هذا أو خطأ أو زلة، بغض النظر طبعا أنا مش ناوي أتكلم في التفصيل لأن ده زي ما قلت مش تخصصي، لكن بيبدأ المشكلة بقى الدينية بتحدث، إنه بيحصل له صدمة، سواء كان ده من شيء تاريخي أو من شخصية تاريخية أو من شخصية معاصرة برضو. التعلق الزائد بأصناف معينة من البشر، سواء كانوا قيادات علمية، قيادات تعليمية، قيادات دينية، ويبدأ يجد منهم تقصير في باب معين، فيبدأ يحدث الصدمة اللي بنشوف بنعاني منها. اللي أنا عايز أتكلم عنه بقى إن النماذجية أو النموذج اللي الإنسان بيطلبه في حياته، الله سبحانه وتعالى جعل له معين لا ينضب ولا يعتريه الزلل أو النقص أو الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ودي الخاصية اللي أنا عايز أتكلم عنها في القرآن النهاردة، ولعلنا نستمر فيها لفترة قادمة إن شاء الله، نحاول إن احنا نحلل فيها ونبدأ نطلع منها نماذج فعلا محتاجينها في هذا الزمان، اللي هو المعين الذي لا ينضب، هذا هو القرآن. الخاصية اللي بتكلم عنها، ويمكن كتبت عنها مقال من فترة بس يعني ايه ما وجدش تفاعل كبير، ممكن احطه تاني في التعليقات، وهو مقدمة الكتاب اللي هينزل في المعرض ان شاء الله، كتاب ملامح. الخاصية دي هي خاصية النماذجية، النماذجية اللي انا يعني بعتبر تعريفها القدرة على اعطاء النموذج. ان القرآن فيه الخاصية دي، ان انت ممكن تاخد من القرآن نموذج تقتدي به في حياتك، في سلوكك، في عملك، في واقعك، في عبادتك. القرآن يمتلئ بهذه الخاصية. القرآن ككتاب تغيير فيه معايير كتيرة جدا وعوامل كتيرة جدا للتغيير، فيه توجيه مباشر، فيه أمر ونهي، فيه ترغيب وترهيب، فيه بيان للميزان اللي ينبغي للإنسان يفكر فيه، بيان فكري للميزان، ميزان الدنيا والآخرة، ميزان الحق والباطل، الدنيا تسوى إيه في الآخرة، ده ميزان. دي كلها طرق من طرق توجيه القرآن. ومن أهم طرق توجيه القرآن بقى غير المباشرة صناعة النموذج أو الإظهار لنموذج معين. النموذج القرآني لو جينا نقول، أو النماذجية القرآنية، ممكن نقول لها تقسيمتين رئيسيتين. تقسيمة قايمة على أساس، خلي بالها من الكلام شوية عشان نبدأ نحلل الخاصية دي في القرآن ونبدأ نستفيد منها وإحنا بنتدبر آيات الله، وإحنا بنقرأ القرآن، أو إحنا بنتعلم القرآن. تقسيم القائمة على أساس النوعية، نوعية النموذج ده، ودي طبعا فيها جزئين رئيسيين، نموذج الخير ونموذج الشر. ألا هو في القرآن نموذج شر؟ آه في نماذج، مش نموذج واحد، نماذج للشر، بس نماذج عشان تتقى، عشان نشوف المنظر ده. لا، أنا بعيد عنه، أنا أبتعد، أنا أنفر منه، نماذج ينفر منها القرآن. وفي نموذج الخير وده هنتكلم عنه. في تقسيمة تانية نقدر نقول نماذج مطلقة، يعني مفيش تعيين، مفيش شخص معين، نموذج مطلق معنى عام لشخصيات معينة أو نوعيات معينة من البشر، ومطلوب مننا ان احنا نتدبر خصائصها وتفاصيلها وصفاتها. يبقى ده يعني على معيار الاطلاق او التعيين. وفي نماذج معينه، الانبياء، الصالحين، الصديقين، الشهداء، الشخصيات المعينه اللي عارفينها باسمائها في القران. يبقى في النوعيه دي، وفي نوعيه مطلقه ما نعرفش اسمائها لكن صفات معينه، صفات معينه. هنضرب مثل لكل نوع. نيجي للتقسيمه الاولى، وانت بتتدبر في القران كده هتلاقي تقسيمه، هتلاقي شخصيات خير أهل حق، وهتلاقي شخصيات باطلة وناس نماذج للشر، نماذج للباطل. تقدر تقول عليهم نماذج فعلا، لأن هو يعني في حالة من حالات التنميط في هذه النماذج. هتلاقي مثلا نموذج الغني المستكبر مثلا، هتلاقي نموذجية له قارون. لما تيجي تتدبر في شخصية قارون مثلا، وتبدأ تتأمل في الخصائص وفي طريقة الكلام وفي طريقة التعامل مع الناس وفي طريقة التأثر بما عنده من المال وما عنده من الخزائن، ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، هتلاقي ده نموذج واضح جدا، نمطية واضحة جدا للغني اللي استكبر بغناه. يبقى ده نموذج لأهل الشر أو أهل الباطل. في المقابل نموذج لأهل الخير، ودي بقى يعني كثيرة جدا وفيها تعيين كتير. يعني هنلاقي في فرق كده، يعني لما نيجي نتكلم عن التعيين وعدم التعيين هنلاقي ان نماذج الخير اكثر تعيينا، وهنقول ليه دلوقتي، اكثر تعيينا، في حين نماذج الشر لا، التعيين فيها محدود شوي، الاسماء محدوده شوي في القران بالنسبه لاهل الباطل، مش هتلاقيهم الاعيان كتير. يعني ممكن اعدهم لك دلوقتي واحنا قاعدين في هذا البث، ممكن نعدهم مع بعض كده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمائهم من اهل الباطل في القران، واضحين جدا ومعدودين. في حين ان نماذج اهل الحق لا، كتير بقى التعيين فيها كتير، وبرضو الاطلاق فيها كتير. يبقى التقسيمه الاولانيه عشان الموضوع ما يتوهش مننا، هتلاقي تقسيمه بناء على النوع، نوع الشخص نفسه أو نوع النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيورينا أو بيظهره لنا من خلال آياته، نموذج الخير، نموذج الحق، ونموذج الباطل. نموذج الباطل دي الاثنين دول برضو بينطبق عليهم بقى التقسيمة التانية، إن في نماذج مطلقة مش معينة، صفات محددة لنوعيات محددة من البشر، وفي أعيان شخص باسمه بعينه، انت عارفه، انت عارف ان الشخص ده عاش وتحرك في الحياة ومشى على الارض ومات، كل هؤلاء موجودين في القرآن. يبقى التقسيمتين دول. نيجي قبل ما نضرب امثلة للطريقة دي في القرآن واهميتها وخطورتها ومدى ما يمكن ان تصنعه في حل هذه الازمة اللي انا اتكلمت عنها في البداية، حل ازمة الهوية والصدمة في شخص حي او شخص ميت، ازاي ان انت لو استرجعت المعين نفسه والنموذج الذي لا يأتيه الباطل والنموذج المعصوم كلام الله سبحانه وتعالى، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هتقدر ان انت فعلا توجه ذهنك يعني طريقة في الحياة، لسلوك واضح، لنموذج واضح تقدر تسير عليه وتقدر تقتدي وتقدر تتأسى أو تتقي وتبتعد لو كان من نماذج الشر، ببدل الحالة اللي اتكلمت عنها في المنشور بتاع امبارح لما قلت ان هو المزيج الذي لا افهمه، يعني مزيج غريب جدا النهاردة الواحد بقى بيشوفه في حياته. يعني انت مين، انتوا ازاي، انا مش فاهمكم. يعني عارف اللي هو فعلا في ناس تحس سبحان الله العظيم، يعني ايش جاب الشامي المغربي، يعني بيجتمع في الشخص، هو الانسان بيجتمع فيه المتناقضات بلا شك. ممكن انا في لحظه من اللحظات ابقى طائع، وممكن بعدها على طول ابقى على معصيه، لكن في حاله من حالات التناقض الشديده جدا، انا شايف ان من اسبابها الواضحه جدا بالذات في معشر من ينتسبون للدين او من يريدون ان يسلكوا طريق التسنن والاستقامه، بتلاقي بقى في حاله من التناقض جزء كبير جدا من اسبابها الصدمه. صدمة في الأشخاص، تعلق زائد بناس معينة صدم فيهم، سواء على مدار مثلا حاجات كانت بتخفى في التاريخ أو حاجات كانت بتخفى في الواقع وبدأت الأحداث تفضحها، فبالتالي بيحدث نوع من أنواع الصدمة بتخلي الإنسان بقى يبقى إيه، يعني الدنيا زي ما بيقولوا سدح مدح بقى، خلاص كل حاجة بقى تنفع وكل حاجة بقت ماشية وما عادش عنده أي ثوابت يراعيها. القرآن نماذجه بقى بتقيق من هذه المسألة، لأنها نماذج الله سبحانه وتعالى بيّنها لنا بشكل محدد بصفات محددة بأسلوب واضح جدا، تقدر أنك أنت تتأسى وتقدر أنك أنت تقتدي وتقدر أنك أنت تهتدي، فبهداه مقتدي. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا فبهداه مقتدي، هذا الهدى، هذا البيان للنماذج القرآنية تقدر أن أنت تحاول أنك تتأسى به. طيب نيجي بقى للنقطة اللي اتكلمنا عنها، ليه نماذج الشر في القرآن، نماذج الباطل، أهل الباطل، التعيين فيها محدود؟ يعني الأشخاص المذكورين بأسمائهم في القرآن من أهل الباطل، تعالوا كده نفكر فيهم، من الإنس مثلا هنلاقي فرعون، هنلاقي هامان، هنلاقي قارون، هنلاقي السامري، هنلاقي أبو لهب مثلا، دول اللي أنا متذكرهم، لو حد يعني يحيطنا علم بحد كمان مذكور بالاسم، لأن يعني ممكن مثلا واحد يقول النمرود أو واحد يقول الوليد بن المغيرة أو أبي جهل، ممكن آيات نزلت في شأنهم، لكن أنا بتكلم عن التعيين المباشر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مدام اللفظ ما ذكرش، يعني مدام العين معين، الشخص المعين ما ذكرش باسمه، خلاص هيبقى الكلام ممكن يبقى مطلق، وممكن بقى مسألة بقى الخلاف في سبب النزول أو ما إلى ذلك. لا، أنا بتكلم عن اللي تعينه، اللي تقال أسماءهم في القرآن بشكل واضح وبشكل محدد، فرعون، هامان، قارون، السامري، أبو لهب، وممكن أقوام مثلا زي قوم عاد، قوم ثمود، بني إسرائيل، دول اللي هم إيه، ممكن نقول أعيان أو أشخاص لهم اسم معين أو لهم يعني تعيين واضح، نقدر نقول دول أهل الباطل في القرآن اللي ذكروا، من غير البشر طبعا إبليس، إبليس من الجن كعين يعني مذكور باسمه. في المقابل من نماذج الخير، لا، هنلاقي مثلا 25 نبي مذكورين بأسمائهم، 25 نبي ده غير إيه، ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، في ناس كمان في أنبياء لم يقصوا علينا أو لم نعرفهم بأسمائهم، لكن اللي ذكروا بأسمائهم في القرآن 25 منهم، 18 في آية الأنعام مع بعض، دول اللي ذكروا بأسمائهم من الأنبياء. من غير الأنبياء هنلاقي السيدة مريم، هنلاقي امرأة فرعون، صحيح ما تقالش اسمها في القرآن بس خلاص دي شخصية عين محددة معروفة، الشخصية المعينة امرأة فرعون، هنلاقي أم موسى، هنلاقي امرأة عمران وعمران، هنلاقي الخضر عليه السلام، صحيح ما ذكرش باسمه بس شخص معين راح له سيدنا موسى، يبقى في أشخاص معينين تم ذكرهم، في رجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في مؤمن ألف فرعون، كل دول أناس مذكورين، هنلاقي العدد كعدد أو ككم نماذج معينة أكبر، أكبر فعلا بشكل غير مقارن، يعني ما فيش مقارنة. عايزين نسأل نفسنا بقى سؤال مهم، عشان ده هيساعدنا في مسألة الفهم، مسألة فهم التعامل مع النماذجيات وقيمة الموضوع ده، ليه الأشخاص أهل الباطل أو أهل الشر في القرآن ما عينوش بشكل كبير؟ يعني مثلا لما جاء ذكر المنافقين مثلا في القرآن، وده نمط أو نموذج واضح جدا في القرآن ومتكرر، ليه ما جابش اسم كل منافق تم ذكره؟ اللي جاء قال مثلا إيه، إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، اتقال اسمه مرة في بعض طبعا مع خلاف بين أهل العلم، طب ليه ما تقالش في القرآن إن ده شخص معين؟ ليه ما تقالش في القرآن مثلا إن الذين يؤذون رسول الله فلان وفلان وفلان، الذين يقولون هو أذن فلان وفلان، الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات فلان وفلان وفلان، في حين إن مع الخير ومع نماذج الخير لا، اتقال أسماء وتقال مواقف واضحة جدا لسيدنا إبراهيم ولسيدنا داود ولسيدنا موسى ولسيدنا عيسى، مواقف واضحة جدا. طبيعة الإنسان، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، طبيعة الإنسان في حياته إنه بينفر من الشر، دي فطرة، الإنسان بينفر من الشر، ولما بنعين الشر، بنعين الشر في شخص محدد، ممكن ده على طول بطبيعته أنا مالي خلاص الحمد لله، ده فرعون، ده هامان، ده السامري، أنا مالي الموضوع مش منطبق على معين. ده غلط برضو، لان حتى النماذج من الشر اللي ذكرت في القرآن تعتبر انماط بشرية. يعني فرعون ده نمط بشري، صحيح في شخص كان عايش وله اللقب او الاسم ده، لكن ده نمط، نمط المستبد، نمط السامري اللي اضل قومه، نمط موجودة. ومع ذلك الانسان ممكن، اذكر في مرة عشان نوضح الفكرة، احد الناس قال كلمة قاسية جدا يعني لأحد من أعرفهم، قال له أنا لما أتكلم أنت تسمع ملكش رأي، قال اللي أنا أقوله هو الصح، بنفس اللفظ كده تحديدا، اللي أنا أقوله هو الصح وأنت تسمع. فرد عليه من أحد الناس قال له إيه هو موضوع ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد؟ إزاي بقى وإزاي يحتج عليه بالكلمة دي بالآية دي؟ كان الرد ساعتها انت خلتني فرعون، دي آية في واحد كافر، انت ازاي تشبهني بواحد كافر؟ وغضب جدا، رغم ان سياق اللي قاله لا يعني يفارق ما قيل في هذا. واللي بينبهه او بيعظه مش قصده انه يقوله انك راجل كافر او انك انت خلاص كده يعني انت وفرعون واحد، مش قصده كده، بس هو بينبهه ان ده نمط سيء انك تقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وبالتالي كان ساعتها ده مدعاة انه يرفض الامتثال، لانه قال ايه طب ما ده شخص. لذلك كان من اسلوب القرآن في التعامل مع الباطل او مع اهل الباطل في غالب الامر الاطلاق. لما تسمع ايات عن المنافقين او عن الكافرين او عن الذين يلحدون في ايات الله او عن الذين يظلمون او الذين يكذبون او الذين يسيئون الخلق او الذين يلمزون، او هتلاقيها مطلقة. فما يبقاش لك حجة دايما ان انت لما تسمع النموذج ده انا مالي يا عم، انت بتكلمني عن الموضوع ده ليه؟ ده ناس ماتت، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. ممكن على طول الانسان يجي له ده، لانه بينفر من الشر، طبيعته انه مش، لا انا مش زيهم، ده ناس عاشوا وماتوا وخلاص، لا تقارني بهم ولا تذكرهم لي ابدا. فدي طبيعه الانسان في التعامل مع الشر. ولذلك جه القران لما اتكلم عن اهل الباطل اتكلم عن اعيان محددين، مطلوب برضو من الإنسان أنه هو يخشى سلوك سبيلهم، وتكلم بشكل أعم عن أنماط بشرية من أهل الباطل، خصوصا من أكتر الآيات اللي ذكرت. ويمكن قعدت شهور اللي فاتت دي اتكلمت عنها بالتفصيل جدا، يمكن في أكتر من 25 مقالة عن المنافقين تحديدا. عشان كده كان رد فعل الصحابة بقى لما تعاملوا مع الأسلوب ده في القرآن، شوف بقى الفهم بقى للنماذجية القرآنية في سياق أهل الشر، لما جه الصحابة اتعاملوا مع نموذج مثلا المنافقين كانوا بيتعاملوا ازاي؟ تلاقي ابن أبي مليكة رحمه الله في صحيح البخاري يقولك ايه، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، لا يقولن أحدهم، شوف ما حدش فيهم بقى بيقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، ما حدش فيهم قال كده، كلهم خايف أنه يكون منافق. وكلنا عارفين قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يروح لسيدنا حذيفة يقول له أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي سماني في المنافقين، كان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافقين سيدنا حذيفة، فكان عمر يروح له لغاية ما يعني سيدنا حذيفة قال له لا لم يسمك يا أمير المؤمنين ولا أقولها لأحد بعدك. الرواية بتقول إن سيدنا عمر لما سمع التبرئة دي من حذيفة جادت عيناه، بكى، لأنه مستشعر بالخوف الحقيقي انه يكون منطبق عليه صفات المنافقين. لما جه سيدنا حنظله وقابل سيدنا ابو بكر الصديق وقال له مالك يا حنظله، قال وشه مسفر كده او حالته يعني يعني ملفته للنظر، فقال له مالك يا حنظله، فقال نافق حنظله، شوف الكلمه، نافق حنظله، هو خايف من النفاق، هو خايف انه يكون منطبق عليه ان يكون ظاهره خلاف باطنه. فطب تفسر ده في ايه؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي عين، فنرجع إلى الأبناء والزوجات والضيعات فننسى ونغفل. فسيدنا أبو بكر يقوم يوضع عليه وإنا لنجد مثل ما تجد، طب تعالى نروح للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يطمنهم لو تدمون على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات ولكنها ساعة وساعة. يبقى هنا لما نيجي نشوف التعامل بتاع الصحابة مع نمط زي النفاق أو آيات زي أكتر من 30 آية في القرآن أو بضع و 30 آية في القرآن بتتكلم عن المنافقين، ما تعملوش إن دول أشخاص. تخيل بقى لو كان إيه كل آية نفاق مرتبطة بشخص، كان ممكن حالة من حالات الإيه، حتى وإحنا بنقرأ سورة التوبة مثلا الفاضحة أو سورة المنافقون ونبدأ نتأمل الكلام اللي بيتقال عن المنافقين، طب أنا مالي، ما هم دول ناس خلاص ماتوا، إحنا أنت بتكلمني عنهم ليه؟ دول أنا مش مخاطب أصلا بالمعاني دي، مش مخاطب. لكن من أجمل الحاجات اللي كان أحد الأفاضل يعني وإحنا بنتدبر مرة في سورة التوبة، فكان قال كلمة جميلة جدا لعله بيسمعني دلوقتي، يعني قال كلمة فعلا أثرت فيه. قال هي فاضحة مش عشان بس فضحت المنافقين، الحقيقة أنا بستشعر وأنا بقرأها إنها تفضحني أمام نفسي أنا كمان. ليه؟ أنا النموذج ده بحاول أطبقه، أشوف هو أنا عندي ده، أنا عندي الكلام اللي اتقال عن المنافقين في سورة التوبة، الكلام اللي اتفضح به المنافقون بسورة التوبة، أبدأ أقيس على نفسي. وبدأت التعامل. لذلك هنلاقي قضية إن أهل الباطل في القرآن إن هم يتعينوا بأسمائهم بشكل واضح أو بشكل كتير، لا، محدودة جدا. هم زي ما قلت إبليس، فرعون، هامان، قارون، السامري، أبو لهب. وهتلاقي منهم ناس يعني ما ذكروش إلا إيه في سياق محدود جدا، زي قارون في سورة القصص أو السامري في سورة طه، كلام محدود يعني ممكن اللي تذكر كتير شوية فرعون. لكن الغالب عليهم وبرضو بينطبق عليهم قضية النماذجية اللي بتكلم عنها الخصيصة، نعيدها عشان ما نسرحش، خصيصة من خصائص القرآن اللي بنتكلم عنها النهاردة، خصيصة النماذجية. نموذج قارون ده نموذج، ده نمط بشري. نموذج السامري نمط بشري واضح جدا، مش مجرد ان واحد كده ربنا بيذكر لنا قصص، لا، ده كلام محتاجين ان احنا نقف معه. يبقى ده التعيين في مسألة الايه الاهل الباطل. في اهل الحق بقى لا، الكلام مختلف بقى. فكرة ان الانسان يسعى للتشبه باهل الخير، وزي ما قلنا ده من اسباب اللي حاصل دلوقتي من خلط ومن اهتزاز ومن اوضاع عجيبة عند بعض الناس، مسألة الصدمة في اشخاص، لان هو حط أمله كله في شخص مش معصوم أو في شخص ممكن يطرأ عليه الزلل والغوة، ففوجئ بقى، اتخض، بس ما كانش يعرف. لا أنا معقول، ليه أنت كنت فاكره إيه حضرتك؟ كنت فاكر أنك بتتبع أو بتتعلم من ملاك مثلا؟ كنت مستشعر مثلا أن في حد يعني خلاص لا يأتيه البطن؟ لا، الكلام ده ما ينفع. فبالتالي الإنسان طبيعته ان هو عايز يقلد حد، عايز انا اذكر حتى ان مثلا كان بعض اخواننا لما كان مثلا يلازم شيخ معين بشكل مكثف، تلاقي بقى حتى يقلده في طريقه كلامه، في حركاته، في دخلته في الخطبه، يبدا يقولها بطريقه معينه كده، كانه طبيعه الانسان اخواننا. فبالتالي القران جعل، لا، انت عايز الطبيعه دي، محتاج فعلا انك انت تقتدي بحد، فبهداه مقتدي. الناس دي بقى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عايز تتشبه بهؤلاء دونك، هم دول اللي ممكن بقى عايز تعيش حياة زي حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، تفاني شديد جدا، وفى، وإبراهيم الذي وفى. عايز تعيش حياة عفة زي سيدنا يوسف عليه السلام وهو بيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. عايز تشوف إنسان مضحي بوقته وبصبر شديد جدا على الدعوة زي سيدنا نوح عليه السلام، تقدر تتأسى. وهتلاقي كمان من ضمن النماذجية دي المعينة، أنا لسه بتكلم عن النوع المعين المحدد بأشخاص، هتلاقي إن في بعض الناس برضو عندها حتة كده يقولك إيه يا عم أصل دول أنبياء. أنا برضو في ناس تحب دايما مش هتسلم من اللي بيجادل أو اللي عايز يلاقي لنفسه يعني مهرب، فيقولك إيه مثلا إيه والله لا يا عم دول أنبياء، أنا أنت تكلمني ليه عن أنا إزاي هبقى زي سيدنا إبراهيم؟ مع إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقولك كلام من ده أو يقولك نموذج شخصي زي سيدنا إبراهيم، أو مثلا توازن شديد جدا زي سيدنا داود بين الدين والدنيا وبين التعامل مع الحياة والصناعة، وهو وعلمناه صنعة لبوس لكم، وبين عبادته والجبال تؤوب معه والطير والناس بتخش له المحراب، وإذا أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. لما تلاقي الكلام من ده مثلا تبدأ تكلم الناس عن سيدنا داود أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا أيوب وصبر، نقول إن كثيرا من النماذج الموجودة في القرآن نماذج أنبياء. بعض الناس بترفض أو بلسان حالها أو أحيانا ما قالها إن لا أنا يعني دول أنبياء، أنت بتشبهني بيهم ليه؟ أنا ما أقدرش أكون شبه نبي، ما أقدرش أكون تقول لي مثلا شوف صبر سيدنا أيوب، شوف مثلا توازن سيدنا داود بين الدين والدنيا وبين اهتمامه بالعبادة وتأويب الجبال معه والطير، وفي نفس الوقت بين قضاءه بين الناس وبين حكمه وبين جهاده وبين عمله. كل الكلام ده أول ما بتلاقي في قضية الأنبياء بتطرح، ممكن بعض الناس يسارع في نفسه كده، لا مش 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 أنا ده، ما أقدرش. فبتلاقي برضو في القرآن نماذج لغير الأنبياء، بتلاقي نماذج لأناس ليسوا من الأنبياء، ليسوا معصومين أو ما ذكرش إن هم يعني لهم وحي مثلا بينزل إليهم، ومع ذلك كانوا بيعملوا حاجات عظيمة جدا. وطريقة القرآن في التعامل معهم والتعامل في الاقتداء بيهم طريقه فعلا تسمح بان محدش يكون له حجه بقى بعدها. ماليش، ما هتقول ايه؟ يعني الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى ومعاه في نفس التوقيت ثلاث انبياء، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث انبياء او ثلاث مرسلين، وده يجد لنفسه دور ويجد لنفسه مكان ويجد لنفسه عمل في دين الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقولك بس انا ده مش اصلا مش نبي، هعمل ايه يعني؟ اهو نموذج في القران لحد مش نبي وقدر ان هو يجد لنفسه دور وقدر ان هو يجد لنفسه قيمه في دين الله سبحانه وتعالى. في نماذج اخرى كثيره جدا من غير الانبياء، حتى من النساء، يعني السيده مريم، السيده مريم ابنه عمران، السيده ام مريم، امراه فرعون، كل هؤلاء أيضا من غير الأنبياء موجودين. فيبقى عشان يعني أنا طولت جدا وقعدت أتكلم مدة وبس البث كان قاطع، فهنكمل بقى النماذج دي كل مرة نحاول إن احنا بث مباشر، سواء هيبقى يوم الحد بعد العصر أو يوم التلات بعد العصر، غالبا يعني في معاد من دول أو في الاثنين لو في إمكانية. اللي هنقف معاه نموذج دول النماذج المعينة، سواء كانت نماذج من الأنبياء أو من غير الأنبياء. وفي نماذج زي ما قلنا نماذج مطلقة بقى، نماذج لصفات معينة تقدر ان انت تقتدي بيها وتقدر ان انت تطبقها في حياتك. هذه النماذج كتيرة بقى، يعني مثلا نشوف مثلا نموذج عباد الرحمن. نموذج عباد الرحمن ما فيش شخص معين او ما فيش فئة معينة، دول فلان وفلان 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 هم دول عباد الرحمن، لكن في صفات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، كلام عن تواضعهم وكلام عن حكمتهم. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، خوفهم من الله سبحانه وتعالى، خوفهم من عذاب الله وعبادتهم. وأيضا سنتجد كلام بقى عن إنفاقهم وعن بعدهم عن الفواحش وعن عدم شهادتهم الزور وغير ذلك من النماذجية اللي موجودة في عباد الرحمن. هذا مثلا في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هتلاقي صفات نموذج المؤمنون في سورة المؤمنون. هتلاقي مثلا في مقدمة سورة الأنفال نموذج إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ربنا يقول لك دول النموذج ده، الصفات دي، ده نموذج المؤمنين حقا. أنت فين منهم؟ فين تفاعلك مع الصفات دي؟ يبقى دي النماذج المطلقة. نحاول في كل مرة إن شاء الله نقف مع نموذج من نماذج القرآن، سواء كان نموذج مطلق أو نموذج مقيد، وهنعملها بالتبادل زي ما قلنا إن في تقسيمة نماذج الخير ونماذج الشر، نماذج السوء ونماذج الاقتداء. فنحاول نحن نقف مرة مع نموذج من نماذج الاقتداء، نموذج نبي، نموذج مطلق زي عباد الرحمن، زي المؤمنون، زي هذه النماذج العظيمة جدا. وفي المقابل نموذج سوء زي شخصية مثلا، شخصية المنافق مثلا اللي اتكلمنا عنها بشكل طويل جدا الشهور اللي فاتت في منشورات كثيرة وفي مقالات متعددة. هنحاول ان احنا نقف معها لكي نستطيع فعلا احنا نحل المشكلة اللي عندنا دي. نفسك تقتدي، نفسك انك انت تعلق قلبك بحمد، مش بنقول ان انت تقلل من قيمة الاشخاص، من قيمة العلماء، من قيمة اهل الخير، لكن انت محدش خدعك. حد كان قالك ان انت بتتبع شخص معصوم فاتفاجئت، عجبك مثلا كلام الدكتور محمد فايه قلت خلاص انا هقلده، ففوجئت ان هو اول ما خرج من هنا عمل معصوم طبيعي، وانا قلت لك ان انا معصوم، في حد في الدنيا يزعم؟ طبعا لازم يكون في عندنا احنا يعني مسؤوليه وعندنا تعامل، والا نكون فتانين للناس. لكن في النهايه النموذج الحقيقي الذي ينبغي ان تعلق قلبك به نموذج معصوم، نموذج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نموذج الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه النماذج اللي في القرآن اللي فعلا المفروض ان احنا نتأملها. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى علم منا ذلك اعطانا هذا النموذج وقال فبهداهم اقتده. هو ده الهدى اللي عليك ان انت تقتدي به وعليك انت تتأمله وتتدبره. ده اللي كنا عايزين نتكلم عنه النهاردة في هذه الخصيصة القرآنية العظيمة، خصيصة القدرة على اعطاء النموذج اللي نقدر ان احنا نمتثل ونقدر ان احنا نأخذ منه اقتداءنا وتأسينا. تكلمنا عن النماذج المطلقة والنماذج المعينة، نتكلم بتفصيل أكتر في المرات الجاية إن شاء الله رب العالمين على قد ما نقدر، تحديدا في المعادين دول نقدر فيهم فعلا أن احنا نعمل بث مباشر يوم الحد بعد العصر أو يوم الثلاث بعد العصر أو الاثنين لو قدر لنا. ونتكلم في كل مرة عن نموذج من نماذج القرآن عشان فعلا نقدر نحل الإشكالية دي. ما نقللش من قيمة شخصيات التاريخ أو الشخصيات المعاصرة، كل واحد له ما له ولا وعليه ما عليه. حتى الصحابة رضوان الله عليهم محدش أبدا قال إن هم معصومين. الصحابة لهم قيمة ولهم عدالة ولهم يعني بطولات عظيمة جدا. بس بلاش طريقة التعامل مع التاريخ الإسلامي على إنه هو الدين. التاريخ الإسلامي حصل فيه بشر، حصل فيه ناس عملت أخطاء، ده وارد جدا. لكن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ويأتيه التطبيق العملي في حياته اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نقعد إن احنا نعلق قلوبنا بأشخاص فنفاجئ ونتخض ونتصدم ونعمل، لا يا حبيبي انت كده بتتلصم حضرتك. ما ينفعش ان انت تتعامل مع الأشخاص التاريخية على انها أشخاص معصومة. إنما ارجع لكتاب الله سبحانه وتعالى، وارجع للذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن هذا تأخذ تأسيك وتأخذ اهتداءك وتأخذ اقتداءك بهذه النماذج القرآنية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تأملها وتدبرها. أكتفي بهذا القدر النهاردة إن شاء الله، بعتذر عن الإطالة. يبقى البث ده والبث اللي قبله هيتكاملوا، أحاول إن أنا أمزجهم مع بعض وأحطهم أرفعهم على يوتيوب بإذن الله، عشان برضو يبقى اللي عايز ياخد المعلومة على بعضها. وبإذن الله تبارك وتعالى نحاول إن احنا نلتقي في كل مرة مع نموذج من نماذج القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.